الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال: أي ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح المحصنات، والطول هو الغنى والسعة، من ذلك أن يكون واجدا للمهر لنكاح المحصنات أي الحرائر المؤمنات، وخاف على نفسه العنت أي الزنا والمشقة الكثيرة، فيجوز له نكاح الإيماء المملوكات المؤمنات، وهذا بحسب ما يظهر، وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره. فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور، وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن، ولا يعلمها إلا الله. قوله: فانكحوهن، أي المملوكات، بإذن أهلهن أي سيدهن واحدا أو متعددا. وقوله: وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي ولو كن إيماء، فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة، ولكن لا يجوز نكاح الإيماء إلا إذا كن محصنات أي عفيفات عن الزنا، غير مسافحات أي زانيات علانية، ولا متخذات أخدان أي أخلاء في السر، أخلاء وأصحاب وأصدقاء في السر أي يزنون بهن في السر. فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله: الإيمان بهن، ذكرها الله الإيمان أي إيمانهن، قال الإيمان بهن والعفة ظاهرا وباطنا. الشرط الأول الإيمان، إيمانهن، هذا هو المراد لقوله أن ينكح المحصنات المؤمنات، والعفة ظاهرا وباطنا، هذا هو الشرط الثاني. فالأولى أن يقال إيمانهن بدل الإيمان بهن، إيمانهن والعفة ظاهرا وباطنا، وعدم استطاعة طول الحرة أي عدم استطاعة نكاح الحرة لعدم تيسر مهرها، هذا الشرط الثالث. وخوف العنت أي الزنا، فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن، ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل لما فيه من تعريض الأولاد للرق، لأن الأولاد يتبعون أمهم، فإن كانت أمة فيكونون رقاء. قال: ولما فيه من الدناءة والعيب، لأن الأمة أمرها بيد سيدها، وهذا إذا أمكن الصبر وهذا إذا أمكن الصبر مع ملازمة العفة. أما إذا كان يخشى الإنسان على نفسه أن يقع في الفاحشة فيتزوج الأمة. قال: فإن لم يمكن الصبر عن الحرام إلا بنكاحين وجب ذلك. ولهذا قال: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وقوله: فإذا أحصن أي تزوجنا أو أسلمنا، أي الإماء. الأكثر في معنى قوله فإذا أحصن أي تزوجنا، وقال بعضهم أسلمنا، لكن القول الأول أقرب لأنه قد ذكر قبل أن ينكح المحصنات المؤمنات. قال: فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب أي الحد، وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد، وذلك الذي يمكن تنصيفه أي من الحدود وهو الجلد، خلاف الرجم فلا يمكن تنصيفه، فيكون عليهن 50 جلدة، وأيضا تغريب نصف عام، فيكون عليهن 50 جلدة. وأما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف، فعلى القول الأول إذا لم يتزوجن فليس عليهن حد. قال: فإذا أحصن فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. قال: إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة. وعلى القول الثاني أي إذا أسلمن، إن الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضا عزرن. والصحيح أن هذا القيد ليس له مفهوم، فإذا أحصن أي تزوجن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي نصف ما على الحرائر من الحد، حتى ولو لم تتزوج فزنت عليهن نصف ما على الحرائر من الحد، وهذا القيد لا مفهوم له، ولكن ذكره الله عز وجل حتى لا يفهم أن الأمة إذا تزوجت تعامل معاملة الحرة المتزوجة إذا زنت أي ترجم، وإنما عليهن نسمع المحصنات من العذاب، والذي يتنصف هو الحد ولو بعد نكاحها وبعد زواجها، وإن لم تتزوج فالأمر في حقها واضح أنها ترجم 50 جلدة، أنها تجلد 50 جلدة تغرب نصف عام. قال: وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الغفور الرحيم، لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرما وإحسانا، وكرما وإحسانا إليهم، فلم يضيق عليهم بل وسع غاية السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب العباد، يغفر الله بها ذنوب عباده، كما ورد بذلك الحديث، جاء حديث بلفظ الحدود كفارات وفيه كلام بهذا اللفظ، ولكن معناه صحيح وله شواهد، ومن شواهد حديث عبادة في الصحيحين: فمن فعل شيئا من ذلك فعوقب به كان كفارة له. فالحدود كفارات لأهلها، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما، يعني الأمة إن زنت فعليها نصف ما على الحرة من الحد أي تجلد 50 جلدة تغرب نصف عام، فكذلك العبد حكمه حكم الأمة قياسا على الأمة. انتهى كلامه رحمه الله، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.